الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في تعريف الثواب والمدح والعقاب والذم. يقول الشارح: المدح هو القول المبين للرفعة والعلو، المبين لارتفاع حال الغير، وهو الممدوح مع القصد. وطبيعي لا خصوصية للقول، بل المدح يشمل القول وما يقوم مقام القول كالإشارة من الأخرس أو من غيره.
حتى نصف
فإن من أشار بيده لبيان رفعة غيره يصدق أنه قام بمدح، أو جاء بما يقوم مقام المدح إن كان المدح في اللغة قد وضع لخصوص القول الذي يبين رفعة حال الغير. ومحل البحث هنا لا يختص بالقول، وإنما محل البحث يشمل الاثنين. كما أنه أيضا قيد الغير ليس مقوم للمدح، فإن من قال كلاما يدل على الرفع في حق نفسه يصدق عليه أنه ماذا؟ مادح. نعم، قصد الرفعة من الكلام مما لا بد منه في صدق عنوان المدح. فمن وصف حجرا كريما كالفيروز مثلا بأنه أخضر ويخلو من النقاط السود أو خطوط السوداء، فإنه جاء بكلام لو قصد منه بيان الرفعة لانطبق عليه عنوان المدح، لكن لو قاله لا بهذا القصد وإنما بقصد التمييز، طلب من ابنه أن يحضر له فاص وعنده أكثر من فاس، فقال أريد الأخضر شديد الخضرة الخالي من الخطوط الصافي بحسب تعبيرنا، فهو ذكر هذا الوصف لكن لا في قصد المادح وإنما بقصد ماذا؟ التمييز، فلا ينطبق على قوله ماذا؟ مادح. وانتفاع عنوان مدحي واضح فيما إذا كان المتكلم لا يعلم أن القول يدل على الرفعة فجاء به في مقام التنقيص، كمن يعتقد مثلا أن الفيروز المشجر أفضل من الصافي فقال في مقام التنقيص هذا الفيروز صاف، هو جاء بما يدل على ماذا؟ الرفعة، ولكنه نعم. لم يقصد الرفع وإنما قصد التنقيص، فلا يقال له مادح ولا ينطبق على قوله عنوان المادح. هذا هو التعريف الذي يعطينا إياه المصنف لعنوان المادح. إذا تتذكرون السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تفسير البيان ذكر أيضا فرقا أو يعني ذكر فرقا بين المدح والحمد، وذكر أن المدح يكون على الفعل الاختياري وغيره، نعم المدح يكون على الفعل الاختياري وغيره، فإنه مثلا جمال الفيروز الذي كنا نتحدث عنه ليس اختياريا للفيروز، الله تبارك وتعالى هو الذي جعله بهذا الوصف، أو مثلا المرأة الجميلة جمالها ليس اختياريا بالنسبة إليه، هي محل للجمال، الله خلق الجمال فيها، فذكر ما فيها من جمال أو ما فيه من حسن في هذا الضمير رجع للفيروز مدح وإن كان على أمر غير، بخلاف الحمد والشكر فإنهما لا يكونان إلا على الفعل، ويمتاز الشكر في أنه مدح على فعل اختياري يستفيد منه الشاكر، أما الحمد فلا يشترط استفادة الحامد من ذلك الفعل الذي يمدح عليه الفاعل. خب هذا ما يرتبط بالمدح. وأما الثواب فقد تقدم بيان المراد منه مفصلا في الدروس السابقة، فإن الثواب عرف بأنه النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. قلنا نافع يخرج الإضرار، فالعقاب لا ينطبق عليه عنوان الثواب، لا يقال ثواب كذبه أن عذبه الله تبارك وتعالى في القبر أو في يوم القيامة، وبقيد المستحق يخرج النفع المبتدأ كنفع الله تبارك وتعالى للناس في هذه النشأة، والذي لا يكون على نحو المجازات، أو نفع الله تبارك وتعالى للمستضعفين المجانين والبلة والأطفال في يوم القيامة، فإن هذا نفع لا على نحو الاستحقاق. وبقيد التعظيم والمجازاة يخرج النعيم الذي يرتبه الله تبارك وتعالى على العبد تعويضا عن الأضرار والآلام التي أوقعه فيها، بناء على وجوب ماذا؟ التعويض على الله تبارك وتعالى، فإنه نفع ومستحق ولكنه لا ينطبق عليه عنوان الثواب، لأنه لا بداعي التعظيم، وإنما جيء به في مقام ماذا؟ رد الدين وإفراغ الذمة مما اشتغلت بسبب العقاب الذي بسبب الضرر الذي أوقع الله تبارك وتعالى العبد فيه. في تعريف الثواب ورد لفظ الاستحقاق، والحديث عن هذا اللفظ مهم جدا لمعرفة حقيقة الثواب. ماذا يقصد من هذا الاستحقاق؟ في المقصود من هذا الاستحقاق توجد ثلاث نظريات التفتوا. النظرية الأولى هي النظرية التي تقول المقصود بالاستحقاق هنا الاستحقاق المصطلح، أي ثبوت حق للمثاب لمن يرتب الله تبارك وتعالى له الثواب، بنحوان لو لم يرتب الثواب وعليكم السلام ورحمة الله لكان الباري حاشاه مرتكبا للظلم. وتفسير الاستحقاق بهذا المعنى هو التفسير الذي اختاره العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما تقدم. العلامة قال التكليف فيه كلفة ومشقة، ويقبح إيقاع العبد في الكلفة والمشقة بدون عوضين، فلا بد من عوض، وذلك العوض هو الثواب. ولكن حيث أن هذا العوض ليس عوض عن الآلام وإنما عن فعل حسن جاء به العبد، فهو يكون بداعي ماذا؟ بداعي التعظيم، وبهذا يتحقق عنوان الثواب، نفع مستحق بداعي التعظيم. فيما سبق نحن علقنا على هذه النظرية، تقدم فيما سبق تفصيل الكلام فيما يرد على هذه النظرية. هذه النظرية الأولى في تفسير الاستحقاق. النظرية الثانية في تفسير الاستحقاق هي نظرية بعض الفلاسفة الذين يبنون على نظرية تجسد الأعمال. هؤلاء يقولون ليس المقصود بالاستحقاق هنا ثبوت حق للعبد على الله بنحو لو لم يفعل الله الإثابة لكان ظالما، لا، المقصود هنا بالاستحقاق هو لابدية ترتب الثواب، وبهذا يمتاز الثواب عن النعيم المبتدأ في أن النعيم المبتدأ فعل مباشر لله تبارك وتعالى لا يترتب حتما للعبد، بينما الثواب إنعام يترتب على نحو الحتم والضرورة، وذلك لأن نسبة الثواب إلى فعل العبد إما نسبة العينية بأن يكون لفعل العبد في الدنيا نحوان من الوجود، مرتبتان من الظهور، ظهور ملكي وهو أنه يأكل مال اليتيم، وظهور مثلا ملكه في مسألة العقاب. فيأتي الكلام في الثواب هو الكلام في العقاب مع اختلاف في بعض الجهات، وجهات الاختلاف واضحة لكم. ففعل العبد إذا أردنا أن نغير المثال مراعاة لما نتحدث فيه فعلا هو الثواب، فعل العبد ظاهره الملكي أنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن ظاهره الملكوتي بنيان تبني به الملائكة قصور وبيوت وحدائق ونحو ذلك. فحقيقة الثواب عين حقيقة العمل، ومعنى الاستحقاق هو لابدية تحقق الثواب لأنه لا يمكن التفكيك بين الشيء وذاته. أو يقال بأن الثواب ليس هو العمل وإنما هو معلول للعمل، العمل علة يترتب على تلك العلة معلول وهو الثواب، فالثواب مما لا بد أن يتحقق من جهة استحالة التفكيك بين العلة والمعلول. بناء على هذه النظرية ليس المقصود بالاستحقاق الاستحقاق الاصطلاحي، وإنما المقصود اللابدية. فإذا قلنا الثواب نعيم مستحق، أي نعيم لابد وأن يترتب، لكن تبقى ماذا؟ مشكلة، وهو أنه لابد وأن لا نحافظ على قيد ماذا؟ بداعي التعظيم والإجلال، فإنه لا يوجد تعظيم ولا يوجد إجلال في الثواب، بل العبد هو يفعل ثوابه إما من جهة أن الثواب هو عين الفعل، أو من جهة أن الثواب معلول للفعل. خب، إن طبعا هناك إشكالات كثيرة أوردت على نظرية تجسد الأعمال، منها إشكال لزوم عدم معقولية العفو، فإن العفو إسقاط للعقاب، فإذا كان العقاب هو عين العمل لا ينفك عن العمل، فكيف جاز الثواب الذي هو تفكيك بين العمل وبين ماذا؟ وبين العقاب. أو إذا كان الثواب معلول للعمل والعمل علة تامة بالنسبة إليه، كيف جاز التفكيك؟ وهناك محاولات لدفع هذا الإشكال بأن يقال لا يمكن التفكيك بين العمل وبين العقاب، ولكن يمكن التفكيك بين العمل والعامل، فالعفو بإبعاد العمل عن عامله، ونلتزم بعلية العمل بناء على التفسير الثاني نظرية تجسد الأعمال، نلتزم بالعلية، ولكن نلتزم بالعلية على نحو الاقتضاء لا على نحو العلة التامة، ويمكن التفكيك بين المقتضي وبين أثر. فهناك إشكالات ومحاولات دافع لهذه الإشكالات، كما أن نظرية تجسد الأعمال تنفع من جهة أنها تدفع إشكالات، فإنه من أهم الإشكالات التي أوردت منافاة العقاب الدائم للعدل الإلهي أو لرحمة الله تبارك وتعالى وعفه ولطفه. والجواب هو أن العبد هو الذي يعاقب نفسه، وليس الله تبارك وتعالى هو الذي يعاقبه حتى يكون العقاب منافي لعدل الله تبارك. على كل، هذه النظرية الثانية في تفسير الاستحقاق. النظرية الثالثة هي النظرية التي تفسر الاستحقاق بالأهلية. وعليكم السلام ورحمة الله. فيما سبق نحن ذكرنا أن الاستحقاق تارة يفسر بالمعنى الاصطلاحي، وهو أن المستحق له حق على الله بنحو لو لم يفعل الله لكان حاشا لله ظالما. هذا هو التفسير الاصطلاحي للاستحقاق، أي ثبوت الحق. وتارة يفسر الاستحقاق بالأهلية، باللياقة، وهذا هو المعنى العرفي لكلمة ماذا؟ الاستحقاق. إذا قيل فلان مستحق، فلان حقيق، يعني فلان أهل جدير بهذا المعنى، من الاستعمالات العرف الاستحقاق هذا المعنى. الثواب نعيم مستحق، أي نعيم لو وضع في العبد لا يلزم من ذلك القبح، هذا هو المقصود. فنحن ننظر إلى الثواب على أنه نعيم بداعي التعظيم، ويكون وضعه في العبد على نحو ماذا؟ على نحو الاستحقاق، بمعنى أن العبد أهل له. وهذا التفسير مهم إذا بنينا على النظرية الحقة من أنه لا يجب على الله تبارك وتعالى الثواب، فإن العبد ملك لله وعمله ملك لله، وهو لا يعطي الله تبارك وتعالى شيء، بل الله متفضل على العبد في وجوده، ومتفضل على العبد في عمله، وشكر العبد يحتاج إلى شكر. بناء على هذا لا يمكن أن نقول الثواب نعيم مستحق، بمعنى لو لم يفعل الله لكان الله ظالم. إذن ما معنى مستحق؟ نقول أي العبد أهل له. ما الذي يميز النعيم المبتدأ عن الثواب؟ النعيم المبتدأ لو فعله الله، لو أنعم الله تبارك وتعالى ابتداء على عبدين، إنعامه ليس قبيح. فما الفرق بين هذا الإنعام وبين الثواب إذا كان الثواب هو إنعام إذا رتبه الله لا يلزم القبح. الفرق ما هو؟ الفرق أن الثواب بداع التعظيم، بينما الثواب المبتدأ ليس بداعي التعظيم. وأيضا يوجد فرق آخر، وهو أن الثواب لابد نعلم بضرورة ترتبه ووقوعه، بخلاف النعيم الابتدائي ليس لابد. ما هو وجه لابدية الثواب؟ إما الوعد الإلهي كما هو المختار فيما تقدم، قلنا الله تبارك وتعالى لأنه وعد العباد بالثواب فنعلم بأنه سوف يثيب من جهة قبح خلف الوعد، فاللابدية إما من الوعد أو اللابدية من الجود والكرم كما هو مبنى الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في أوائل المقالات. تتذكرون في بحث اللطف هناك قلنا الشيخ المفيد قال اللطف واجب من باب الجود والكرم، فهو يرى الجود والكرم أمر ماذا؟ لازم لابد وأن يتحقق، ولكن هذا وجوب عنه لا وجوب عليه. يقول الذي يطيع ويفعل الحسن ويترك القبيح، نحن عندنا قاطع وعين بأن الله المتصف بالجود والكرم لن يخليه من الثواب، بخلاف ماذا؟ الذي لم يفعل الحسن ولم يترك القبيح، فإنه لا يوجد عندنا علم بأن الله ينعمه يرتب عليه ماذا؟ نعيم. فالثواب كنعيم يمتاز عن النعيم المبتدأ في أنه معلوم، فعلاوة على أنه بداع التعظيم هو أيضا ماذا؟ معلوم. هذا هو في المجمل تعريف الثواب. ما هو الذم؟ الذم قول يدل على الضعة والنقص مع القصد. اتضح من حديثنا في تعريف الثواب ما يمكن أن يقال في تعريف، عفوا اتضح من حديثنا في تعريف المدح ما يمكن أن يقال في تعريف الذم. والعقاب يقول هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف. هنا المستحق بعد واضح أن معناها ليس المعنى الاصطلاحي، أي للعبد حق على الله أن يعاقب بنحو لو لم يعاقبه الله لكان الله ظالما. واضح أن المقصود هنا بعد الأهلية، مستحق يعني هذا ماذا؟ أهل لأن يعبي نحو لو عاقبه الله لا يكون الله ظالما. المقارن للاستخفاف والإهانة هذا قيد يخرج الابتلاء في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى العبد في الدنيا لا يكون ظالما، فإذا العبد ماذا؟ مستحق بهذا المعنى، لا يكون الله تبارك وتعالى ظالما، ولكنه ليس بداعي التنقيص والإهانة والاستخفاف وإنما بداعي الابتلاء. خب، هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى من نقاط هذه المسألة. النقطة الثانية في بيان متى يكون العبد مستحقا للثواب. قلنا الثواب ليس نعيما مبتدأ، بل لابد وأن يصدر شيء من العبد ثم بعد ذلك يترتب الثواب، وكذلك المادح. المادح في محل بحثنا المقصود به هو ذكر قول يدل على الرفعة فيما إذا صدر من العبد فعلون اختياري، وليس المقصود بالمدح هنا ما يشمل مدح الفيروز لصفائه أو مدح المرأة لجمالها. الكلام هنا إنما هو ناظر إلى فعل الله تبارك وتعالى من مدح المطيع وذم العاصي وثواب المطيع وعقاب بحثنا في المعاد. فالمدح الذي نبحث عنه، الثواب الذي نبحث عنه، وليس ابتدائي، بل لا بد من تحقق شيئا ثم ماذا؟ يأتي استحقاق المدح ويأتي استحقاق الثواب. فما هو ذلك الشيء الذي لا بد وأن تحقق؟ النقطة الثانية في جواب هذا السؤال عبارة العلامة مختصرة ومضطربة وجاءت على خلاف الدقة، لهذا نحن الآن نبين ما نريد أن نبينه ثم بعد ذلك نطبق. الخواجة رحمة الله تعالى عليه يقول: لكي يكون العبد أهلا للثواب لابد وأن يتحقق شيء، وذلك الشيء ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو أن يفعل العبد الفعل الحسن. إذا قام العبد بفعل حسن يستحق المدح ويستحق الثواب، والمقصود بالحسن الأعم من الواجب والمستحب. القسم الثاني هو أن يترك العبد الفعل القبيح. عفوا، القسم الأول الواجب أن يفعل واجب، القسم الثاني أن يفعل المندوب. فالقسم الأول والقسم الثاني يندرجان ضمن الفعل أن يفعل. القسم الثالث هو أن يكف العبد نفسه عن فعل القبيح، والكف عن فعل القبيح ليس أمرا عدميا وإنما هو أمر وجودي، فعل نفساني، يترك القبيح مع الكف، كف النفس. والقول بأن العبد يستحق الثواب فيما إذا كف نفسه هذا يتناسب مع تعريف النهي بأنه طلب كف النفس وزجر النفس عن فعل القبيح، فإنه إذا كان متعلق النهي هو طلب زجر النفس، فالعبد إذا جاء بزجر النفس وكف النفس يكون ممتثلا لأمر الله تبارك، فيكون مستحقا للثواب. أما لو كان لا، لو كان النهي هو الزجر عن الفعل، البعث نحو ترك الفعل بعبارة أخرى، والذي يريده المولى فيه نفس الترك الذي هو أمر عدمي، فهنا إذا تحقق الترك يستحق العبد المدح سواء كف نفسه أو لم يكف. بخلاف لو قلنا ماذا؟ المطلوب هو الزاجر وكف النفس، فإنه لو ترك العبد القبيح وهو غير ملتفت ولم يتحقق منه الزاجر وكف النفس لا يكون مستحقا لأنه لم يمتثل نهي الله تبارك وتعالى. الله لم يرد مطلقا الترك، وإنما أراد الترك عن كف، وهو جاء بترك بلا كف. يقول المصنف: والقسم الرابع هو ترك القبيح. إذا ترك العبد القبيح يكون مستحقا للمادح، واستحقاق المادح في هذا القسم الرابع اتضح وجهه. هو مبني على أن حقيقة النهي ما هو؟ الزجر عن الفعل. فإنه إذا كان حقيقته الزجر عن الفعل فهو يتحقق بالترك سواء كان معه كف أم لا، فإذا ترك العاد يكون مستحقا للمادح. فذكر القسم الثالث والقسم الرابع مراعاة للخلاف في حقيقة الناهي، هل الناهي طلب الكاف أو الناهي الزجر عن الفعل. واضح؟ خب، أبو علي الجبائي ولعله جماعة معه قالوا، يقال وجماعة من المعتزلة قالوا العبد إنما يستحق المدح في ثلاثة أقسام، يستحق الثواب في ثلاثة أقسام: إذا فعل الواجب، إذا فعل المستحب، وإذا كف نفسه. أما إذا ترك من دون الكف فلا يستحق الثواب. يا أبا علي لماذا لا يستحق الثواب؟ قال: لأن الثواب والمادح إنما يكونان على الفعل الاختياري، والفعل الاختياري هو الذي إذا شاء العبد فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. وبالنسبة إلى الترك والفعل هما ليسا فعلين اختياريين. لم؟ لأن العبد لا يخلو حاله، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل، ولا يوجد عنده ماذا؟ حالة ثالثة. ويشترط في كون الفعل اختياري أن يوجد حالة ثالثة: إذا شاء يفعل وإذا لم يشاء لا يفعل. فبإمكانه أن يترك الفعل وأن يترك ما يقابله العدل الآخر. في مورد الترك لا، العبد لا يستطيع، إما أن يفعل إما أن يترك، بخلافه في كف النفس يوجد صورة ثالثة، فإن العبد بإمكانه أن يفعل، بإمكانه أن يكف النفس، وبإمكانه أن يترك الاثنين بأن يترك من دون كف نفسه. فهنا يتحقق إن شاء فعل هذا وإن شاء تركه، إن شاء فعل هذا وإن شاء تركه، و اختار الشق الثالث. وعليه إذا كان الترك ليس مقدورا لأنه مما لا بد من، يترتب على ذلك أن العبد لا يستحق الثواب على الترك وإنما يستحق الثواب على الكاف. هناك عدة مناقشات لهذا الكلام الفاسد الساقط، لكن كان في ذلك الزمان من الكلام المبتلى فيه أو المبتلى به صح التعبير. أما في زماننا واضح، يعني العقول صارت أعلى بكثير من أن تعلق على مثل هذا. فإنه أول إشكال يرد عليه، أول إشكال يرد عليه هو الإشكال النقضي بالفعل. أنت تقول لا واسطة بين الفعل والترك، فيكون الترك غير اختياري لا يثاب عليه، يلزم من ذلك أيضا أن يكون الفعل غير اختياري. فلو فعل العبد فعلا حسن لا يستحق المدح ولا يستحق الثواب. والنقض الثاني هو النقض الذي ذكره المصنف، وهو فيما لو أن العبد فعل القبيح. إذا فعل العبد القبيح يذم أو لا يذم؟ يذم، مع أنه بحسب كلامك فعل القبيح وترك كلاهما غير اختياري، وكما أن المادح لا يكون إلا للفعل الاختياري كذلك الذم لا يكون إلا للفعل. ويقال أنا لم أقرأ كلام أبي علي. ويقال أن أبا علي التزم، قال نعم، اللي يرتكب القبيح عندي لا يستحق الذم إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان قاصد ملتفت وعنده سبق إصرار وترصد. أما لو كان على نحو الارتكاز، صدر منه قبيح ارتكازان بسبب الشقوى، لم يعمل النظر، قصر في مقدمات تحصيل العلم وارتكب، لا يستحق. خب إن كان التزم بعدم استحقاق الذنب في هذا النقض، فلم ينقل عن أنه التزم في نقضنا الذي أوردناه، مورد فعل الحسن، فإنه يقول في مورد فعل الحسن يستحق العبد المدح، مع أنه بحسب دليله ينبغي أن يقال الفعل ليس اختياريا. والجواب الثاني هو الجواب الحلي ولم يشر إليه المصنف، وهو أن يقال نحن لا نشترط في الفعل الاختياري أن توجد حالة ثالثة بين الفعل والترك، بل نكتفي في الفعل الاختياري أن يكون بإمكان المكلف أن يفعل إذا شاء، وأن لا يفعل إذا لم شاء. أكثر من هذا ما نحتاج. ولذلك في موردي الفعل قلنا من فعل الحسن يستحق ماذا؟ الثواب، مع أنه لا واسطة بين الفعل وبين أكثر من هذا ما نحتاج. وعليه العاب يستحق الماد إذا فعل الواجب، إذا فعل المستحب، وإذا كف نفسه عن الحرام، وأيضا إذا ترك الحرام من دون كف نفس، كما لو كان ارتكازا ملتفت إلى أن هذا حرام ولم يفعله، تركه من دون ماذا؟ أن يتصور فعلا الحرمة ويكف الناس. خلنا نقرأ سريع حتى نقول أخذنا شيء. قال ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح. ما هو ضد القبيح؟ والإخلال فعل ضد القبيح كف النفس. كف النفس، لأنه إذا كف نفسه جاء بفعل حسن، ولكن كف النفس عن فعل القبيح هو ضد، يعني أمر وجودي منافي لماذا؟ لفعل القبيح. والإخلال بالمقصود هنا الترك، هذا القسم يعني ألا يأتي بالقبيح، فإنه من لم يأتي بالقبيح أيضا يستحق المدح، وإن لم يأتي بالضد الذي هو الكاف. خب أقول هذا تقريبا ما بيناه في نقطتي اليوم، هذا الصدر. أقول المدح قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه، والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، والذنب قول ينبئ عن اتضاع حال الغير مع قصد، بيّن أنه قيد الغير ليس ماذا؟ مقوما. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة، والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المستحب وفعل ضد القبيح. لاحظ تعبير العلامة قال وهو الترك، لا لا، الترك أمر ماذا؟ عدمي، ليس هو وجودي لكي يكون ضده. على ما ذهب من يثبت الترك ضدان، لا، الكف هو الضد. نعم، من قال بأن النهي طلب كف النفس وزجر النفس، قال أنه لا يستحق الثواب إلا إذا تحقق ماذا؟ الزجر والكف. والإخلال بالقبيح، هذا هو القسم الرابع الذي ينبغي أن يمثل له بالتاك. ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح، وصار إلى ذلك لأن المكلف يمتنع خلوه من الأخذ والترك. لاحظ هنا ماذا عبر به؟ الترك. هنا تعبير ماذا في محله؟ الترك هنا ذكره في محله. لكن ماذا قال العلامة بعدها؟ الذي هو فعل الضد. والحق ما ذكره المصنف فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب الذي يترك الواجب. ماذا يقولون؟ هذا يستحق الذم، مع أنه حسب كلامك لا يستحق ماذا الذم، لأن الترك ليس فعلا اختياريا. وإن لم يتصور منه فعل، يعني لم يقم بعملية ماذا كف النفس، كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح، مع أنه على حسب كلامك أيضا القبيح ليس فعل القبيح ليس مقدور، لأنه مقابل للضد ولا يخلو، مقابل للترك عفوا ولا يخلو حال المكلف، إما نفعل أو يترك. والحمد لله رب العالمين.